السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتاب الوصايا: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أول مسألة ذكر المؤلف رحمه الله بعض أحكام الوصايا في ما يتصل بمن تصح وصيته ومن تصح الوصية إليه، والشيء الذي يصح ويجوز أن يوصى به. ورأينا أن في الوصية توسع، وتوسع أكثر مما في العطية والهبة. ثم الآن يذكر ما يتصل بالشيء الموصى به بعد أن ذكر بعض الأحكام فيما لو أوصى بغير معين كعبد من عبيده أو حصان من خيله أو جزء مشاع، أنه يعطى أقل ما ينطلق عليه الاسم، وهنا أو جزء يعطيه أقل شيء. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته، قال: وصيت لفلان بمثل نصيب الابن أو البنت أو الزوجة. فإذا قال الابن وله مثلا 3 أبناء ليس له وارث غيرهم، فمعروف أن 3 الأبناء يقتسمون المال أثلاثا، يقتسمون المال أثلاثا، إذ لا أخوات لهم ولا وارث آخر. ووصى لهذا الإنسان بمثل أحدهم فيأخذ هو كذلك مثل نصيبه. فإذا وصى له بمثل نصيبهم هذا يكون على حساب أنصبتهم، فبدل ما يكون نصيب كل منهم الثلث يكون هو شريك لهم، كأنهم 4 أبناء. فبدل ما تكون المسألة من 3 تصير من 4، فيكون له الربع، ولكل واحد منهم كذلك الربع. إيه نعم، فله مثل أقلهم نصيبا. لكن لو مثلا لو كان له 3 أبناء وبنتين، فمعروف أنه في هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة مثلا ممكن تصحح من يعني بعدد الأسهم 6 من 8، فتكون المسألة أصلها من 8 باعتبار أن لكل ولد 2 ولكل بنت 1. فهو أوصى بمثل أحد ورثته، أقلهم البنات، فيكون له 1، فيكون له 1، فتكون المسألة في هذه الحالة من 9. يقسم المال 9 أسهم للموصى له 1، وللبنتين لكل واحدة منهما 1، وللأبناء لكل منهما 2 من 9، بدل ما كان أصل المسألة من 8 فينقلب نصيبهم إلى 9 بدل ما كان من 8. نعم.
فلو خلف 3 بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع.
نعم، كما ذكر.
فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18، وزدت صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18
من ثمانية عشر
وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23.
فهنا افترض المؤلف المسألة أنه يعني له 3 أبناء ولكن معهم أم، وهو قد أوصى بمثل نصيب أحدهم، أنهم أصحاب أبناءه بمثل نصيب أحد الأبناء، فهم 3، والأم كم نصيب الأم في هذه الحالة؟ كم ترث؟
السدس.
فتكون الأصل المسألة من 6، أصلها من 6، للأم السدس و5 للأبناء وهم 3، لكنها لا تصح إلا من 18، الخمسة ما تنقسم على 3 إلا بكسر، فتضرب 5 تضرب 3 في 6 18، فتصحيح المسألة من 18، للأم السدس 3، والباقي 15 يقسم على 3 الأبناء كل واحد خمسة خمسة، وهذا المصله بمثل نصيب أحدهم يكون له خمسة كنصيب واحد منهم، فخمسة مع 18 تكون المسألة كما قال المؤلف من 23، يأخذ هو خمسة من 23 المصله، والأم نصيبها ثلاثة أسهم، والخمسة عشر خمسة خمسة لكل واحد من الثلاثة خمسة الخمسة. نعم.
ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها.
نعم، يعني لو أوصى له لآخر بسدس باقي المال، بسدس باقي المال وهم الأبناء يفترض أنهم ثلاثة، فتجعل صاحب سدس المال هذا كأنه صاحب فرض، وتصح مثل ما مسألة الأم من 23 تكون من 23. نعم.
فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثنيها فتصير 69، تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين، والوصي الآخر أرباعا،
والوصي الآخر
أرباعا، وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم.
فإن كانوا أربعة
أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، وإن كانوا خمسة فله ثلاثة، وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد.
هذه المسائل يعني ما قد يصعب عرضها في مثل هذا الموقف لأنها تحتاج إلى شرح، وعادة تحل عن طريق الجبر، والفقهاء يشيرون إلى أنها تحل عن طريق الجبر، فكانوا هم يفرضون هذا الشيء لأنها معلقة بشيء مبهم وتستخرج بطريقة مسائل الجبر. الفقهاء يفرضون، يقولون نفرض أنه نصيب أو شيء، وأهل الجبر يفرضونها كما هو معروف أنه سين أو صاد، ويعملون المعادلة المعروفة ويستخرجون المجهول الذي يرمزون له بحرف سين أو صاد وغيره، ويستخرجون السهم المطلوب، فهذه تحتاج إلى نعم.
وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهما، وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبه، وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثاله.
هذه أيضا مسألة، إذا وصى بضعف نصيب وارث، قال لفلان ضعف نصيب ولدي أو ضعف نصيب بنتي، فما هو في هذه الحالة كلمة ضعف ماذا يقصد بها؟ إذا قال ضعف وضعفين وثلاثة أضعاف، المشهور في المذهب أن الضعف هو الشيء ومثليه، فإذا قال ضعفيه فهو هو ومثله، وإذا قال ثلاثة أضعاف فهو وثلاثة أمثاله، يصير أربعة، هذا المشهور في المذهب. لكن المؤلف كأنه عدل عن هذا وروى فيها في المغني، أورد عن أبي عبيد القاسم بن سلام مثل ما ذهب إليه، أن المقصود بالضعف مثل الشيء أو مثليه، إذا قال أعطي له مثل ضعف مثل أحدهم فله ضعفيه، أو كذلك ضعفاه فله مثله، وإذا قال ثلاثة أضعافه فثلاثة أمثاله، أربعة أضعافه أربعة أمثاله. ويستدلون بما في القرآن في مثل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، فقالوا في تفسيرها مثلين، وأيدوا هذا التفسير بما في الآية التي تليها، ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، فهنا بين في الأجر أنه مرتين، فقالوا إذن المقصود بضعفين في العذاب مثلين، فإذا قال ضعفيه مثليه، وكذلك إذا قال ضعفه أيضا مثليه، وإذا قال ثلاثة أضعافه ثلاثة أضعافه فثلاثة أمثال، وأربعة أضعاف ثلاثة أربعة أمثال وهكذا. لكن المذهب تزيد عليه، إذا قال ثلاثة أضعاف فالشيء وثلاثة أمثاله فيكون أربعة، وإذا قال أربعة أضعافه فالشيء وأربعة أمثاله فيكون خمسة، هذا الصحيح في المذهب. لكن المؤلف عدل عن هذا وأخذ بما ذهب إليه أبو عبيد القاسم بن سلام، والمذهب تعلق بما روي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى مع ما أوردوه عن بعض أهل اللغة. نعم.
وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة.
وقسمت الباقي على الورثة يعني إذا وصى بجزء مشاع، قال وصيت لفلان بثلث مالي أو بربع مالي، فهنا تفرض المسألة يعني مخرجها قصده مما يعني تنقسم عليه من ثلاثة، إذا قال الثلث من ثلاثة، إذا قال أربعة من أربعة، هذا المقصود. إيه نعم. وقسمت الباقي على الورثة، فإذا فرضت المسألة من ثلاثة فوله الثلث فتستخرج الثلث والباقي تقسمه تركة، إذا قال ربع تعتبر المسألة من أربعة فهذا الربع قد أصيبه يخرج من التركة، وثلاثة أرباع تقسمه على التركة على الورثة.
وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما فهو 12 وقسمت الباقي على الورثة.
ثلث ربع ثلاثة في أربعة باثنى عشر، فتكون المسألة من 12 لأنه أوصى بالثلث والربع، والعامل المشترك بينها 12 هي التي تقبل القسمة على ثلاثة وأربعة، فيستخرج منها الثلث والربع والباقي يقسم على الورثة. إيه نعم.
فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك.
وللورثة
ضعف ذلك
يعني إذا رد الورثة يعني أرادوا أن يعني يتمسكوا بحقهم، جعلت سهام الوصية ثلث المال والورثة ضعف ذلك، فتكون المسألة من ثلاثة، تكون من ثلاثة، الثلث الموصى به والثلثين الذي هما ضعف الوصية. نعم.
وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما، والثلث على أربعة إن رد عليهما.
وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث، يعني قال لفلان أوصى له مثلا بخمسة آلاف وماله كله عشرة آلاف، فهنا هذا لا يخرج من الثلث لأن الثلث عبارة عن 3300 كسوة، فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث، ما نعطيه 5000 نعطيه 3300 وكسورها، فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. إذا الورثة قالوا أبدا ما وصى به صاحبنا أجزناه وأبحنا له ذلك، فيأخذ 5000 مع أنها تمثل نصف المال فلا حرج. وإن زادت الوصايا على المال، قد يوصي إنسان بزيادة على المال، كرجل وصى بثلث ماله لرجل، إنسان وصى بالوصية قال ثلث مالي لفلان ثم وصى ولآخر بجميعه بعد أن وصى للأول بثلث، قال اسمعوا قد وصيت بجميع مالي لفلان. ومعروف أن هذا أولا يتعلق به أمرين، الأمر الأول كما مر بنا أن الوصايا تنفذ نفوذا واحدا لأن نفوذها إنما هو بالموت بخلاف العطية التي يؤخذ بالأول فالأول منها لأنها فورية، مر بنا في العطايا والهدايا إذا قال أعطيت فلان 10000 ثم بعد ذلك قال أعطيت فلان 5000 ولم يتسع المال فيؤخذ الأول في الأول، لأن الأصل في العطية أنها ناجزة نافذة من حين ما يوجبها، أما الوصايا فهي معلقة بالموت فهي تنفذ نفاذا واحدا، هذا أمر. الأمر الثاني في مثل هذه الصورة، إذا أوصى بثلث ماله لفلان وأوصى بجميع ماله لآخر، هذا معلق بجواز إجازة الورثة، يعني لا يجوز أن يوصي بجميع ماله، فإذا أجاز الورثة قالوا نحن في غنى ولم يترك شيئا يذكر، أنتم وصى لكم صاحبنا فتصالحوا، فكيف يسوى بينهم؟ هذا له الثلث وهذا له جميع المال. فهذه مثل مسائل العول في الفرائض، مثل مسائل العول في الفرائض. فهنا كما يقول المؤلف ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث، لو افترضنا أن هذا الإنسان مثلا ماله كله 12000 كل ماله 12000 ووصى لشخص بالثلث 3000 ولآخر بجميع المال 12000 4000 أسف الثلث 4000 ولآخر بجميع مال 12000، المال الذي متعلق بالوصية 4,012 16,000 المال ما يتسع لهذا، فنعتبر المسألة كأنها من 16، فنعطي صاحب الأربعة الربع، صاحب الثلث اللي هو 4,000 نعطيها الربع من 16، وثلاثة أرباع لصاحب المال كله الذي أوصله بجميع المال، فيأخذ ثلاثة أرباع، فالنقص يلحق كل منهما بحسب يعني ما لحقه، كل منهما لحقه الربع، يعني بدل ما كان الأول يأخذ 4,000 صار يأخذ ثلاثة، نقص نصيبه الربع، والآخر كان أوصله بجميع المال 12,000 فنزل إلى 9,000 فنقص الربع، فالنقص يلحقهم أو يلحقهما على حد سواء، مثل مسائل العول في الفرائض. يعني لو إنسان مثلا مات أو امرأة، لو أن امرأة ماتت عن زوجها وأختها وأمها، كيف تقسم هذه؟ الزوج كم له؟
النصف.
الأخت النصف، لأنه لا ولد له. الأم
الثلث.
أصل المسألة أصلها من فيها ثلث ونصف، فأصلها من 6، كل من الزوج والأخت 3,3 نصف، والأم لها الثلث 2، لكنها تعول إلى 8، وهكذا مسألة الوصية، فتعول هذه من 12 إلى 16. نعم.
حتى لو كان فيها أبناء يا شيخ هذه؟
لا، هذه ما فيها الوصية
إذا ما كان فيها أبناء،
على إجازة الورثة، يعني وصى بجميع ماله، ولا يصح أن يوصي بجميع ماله، لكن إذا الورثة قلت لك قالوا لا حرج ونحن أغنانا الله، وما دام وصى بجميع ماله لفلان ووصى بثلث ماله لفلان اصطلح، وإذا لم يصطلح فتقسم على هذه الصفة، تقسم بين من وصي له بالثلث ومن وصي له بجميع المال على الصفة التي ذكرها المؤلف، مثل مسائل العول في الفرائض، يلحق كل صاحب سهم من النقص بنسبة معينة مماثلة لما يلحق صاحبه، إذا يذكرها الآن أظن ذكرها الآن.
ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر،
لا، وقسمت التركة بينهما على 4 إن أجيزت لهما،
وقسمت التركة بينهما على 4 إن أجيزت لهما، والثلث على 4 إن رد عليهما،
والثلث على 4 إن رد عليه، يعني الورثة قالوا ما نجيز، نحن نريد حقنا، والرجل قد أوصى بالثلث وقد أوصى أيضا بجميع المال، فهنا الوصية تتعلق بماذا؟
بالثلث.
افترضنا المسألة من 12، فالثلث 4، الثلث 4 والباقي للورثة يقسم عليهم، لكن كيف يقسم بين صاحب الثلث الوصية بالثلث وصاحب الوصية بجميع المال؟ هذه الأربعة تقسم مثل ما قسمت الاثنى عشر، لصاحب الثلث 1,000 ولصاحب المال كله 3,000، فهذا الثلث الذي هو ثلث التركة 4,000 يقتسمه الاثنان الموصى إليهما بهذه الصفة، الذي أصيله بالثلث يأخذ 1,000 من 4,000 الربع، والذي أصيله بجميع المال يأخذ 3,000 ما دام الورثة لم يجيزوا الوصية بجميع المال.
ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر أو أوصى إلى الرجل إلى رجل ثم أوصى إلى آخر،
ولو وصى بمعين،
ولو وصى بمعين لرجل،
نعم،
ثم وصى به لآخر أو أوصى إلى رجل،
لا، فهو بينهما، صحح العبارة عندك، ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر فهو بينهما،
ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر فهو بينهما أو أوصى إلى رجل،
يعني أوصى مثلا إما عنده عبد أو مثلا حصان أو سيارة، وقال إنه إذا مات فالسيارة الفلانية لفلان، ثم بعد ذلك قال هي لفلان، فالصحيح أن هذا الأخير لا ينسخ الأول، باعتبار أن العطية تنفذ، الوصية تنفذ نفاذا واحدا، فيتعلق حق كل منهما بهذا الشيء فيقتسمانه، إن كان عبدا فهو بينهما، إن كان حصانا فهو بينهما، إن كان سيارة فهو بينهما، وهكذا ما دام في حدود الثلث أو أجازه الورثة إن كان أكثر من الثلث. إينا.
أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهو بينهما،
لا، فهما وصيان، وإن أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهما وصيان، يعني هنا المؤلف يشير إلى ما يوصى به وإلى الوصي، فقال في وصيته قد أوصيت إلى فلان أن يتولى ويتصرف في ماله وحقوقه، ثم بعد فترة قال أوصيت إلى فلان أن يتولى وصيتي، فلا نعتبر الثاني ناسخا للأول، بل كل منهما وصي، فتكون الوصية في هذه الحالة متعلقة بكل منهما، كل منهما وصي، كل منهما وصي. نعم.
وإن قال ما أوصيت به للأول،
أوصيت به،
وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول.
نعم، هذه العبارة يقول يفهم منها أنه يعني مثل قال أوصيت بالجمل الفلاني لفلان وصية بعد الموت، أو بالحصان الفلاني لفلان، أو بالسيارة أو ما إلى ذلك، ثم بعد فترة وقبل أن يموت قال ما أوصيت به لفلان فإنه لفلان. هذا شيء، الحصان هو الحصان والجمل هو الجمل والسيارة هي السيارة، فهذا واضح على أنه أبطل الوصية للأول ونقلها إلى الثاني، فهي على خلاف التي قبلها عندما يشتركان فيه. في هذه الحالة لا يشتركان، بل يكون الوصية الثانية ناسخة للأولى ومبطلة للأولى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشتري عبد زيد
بمئة، أن
يشترى عبد زيد بمئة،
أن يشترى عبد زيد،
فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة.
إذا بطلت الوصية، الوصية معروف أنها تبطل بأمور، منها رجوع الموصي بالإجماع، من حق الموصي أن يرجع عن وصيته، كتب وصية وبعد فترة بعد شهر شهرين بعد سنة، المهم قبل أن يموت قال، ويتم الرجوع بالتصريح وبالإشهاد أو بالكتابة المعروفة، يقول رجعت عن وصيتي، أوصى بمبلغ بعقار بكذا لفلان لجمعية لمسجد، ثم فتبطل بالرجوع. كذلك تبطل بموت الموصى له قبل الموصي، فلو قال في وصيته أشهدكم أنني أوصيت لفلان بربع مالي، فلما مات سأل الورثة أو سأل الوصي عن الموصى له، قال فلان يرحمه الله توفي قبل شهر والموصي توفي قبل أسبوعين، فإذا نعرف أن هذه الوصية يعني وقعت في غير موقعها، فلا تنتقل إلى ورثة الموصى له، وليس من حقهم أن يطالبوا، لا، لأنه إذا كان الموصى له عندما صدرت الوصية من الموصي، أو عندما مات، عندما مات، عندما مات الموصي وفاته قبله، فتبطل في هذه الحالة. فهذا مما تبطل به الوصية. كذلك تبطل الوصية بتلف الشيء الموصى به، مثل ما يذكر المؤلف، يعني أوصى قال فلان عبد قد أعجبه ورأى أن فيه خير إذا أعتق، فقال إذا مت فأعتق فلان، اشتروه وأعتقوه، لعل فلان مات، العبد الذي يريد أن يعتقه مات، فتبطل الوصية لأنها متعلقة بشيء معين، لا يمكن نقل الوصية إلى غيره. فهذه من الأشياء التي تبطل بها الوصية. نعم. فإذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فمثلا إذا قال في مثل مسألة العبد أو الحصان أو ما إلى ذلك، يعني حصان ممكن يستخدم في الجهاد في سبيل الله وأراده بعينه، قال إذا مت اشتروا الحصان الفلاني واجعلوه في سبيل الله، فلعل الحصان مات قبل أن يشتر، أو العبد الفلاني وأعتقوه فمات، فهذا المبلغ إذا كان قيمته مثلا في حدود الثلث 100 دينار 200 دينار، هذا يرجع إلى الورثة فيقتسمونه مثل ما يقتسمون الميراث. فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبيعه سيده، سيده قال ما أنا لا أبيعه، ما يقال يشترى عبد آخر لأنه عين ولا يريد إلا فلان، ما قال اشتروا عبدا أي عبد وأعتقوه، هذا شيء آخر، فأطلق فيشترى أي عبد، إذا مات العبد الذي يريدون هم يريدونه ولم يرده المنصي فينتقلون إلى آخر، أو أبى سيد هذا العبد ينتقلون إلى آخر لا يأبى سيده، وهكذا في أي شيء يريدونه. فالمئة للورثة. إيه نعم.
وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة.
إيه نعم. فمثل أيضا الفرس الحبيس يعني في سبيل الله، لكنه عين الفرس، قال الفرس الفلاني الحصان الفلاني عند فلان حصان يعني يستأهل وممكن يستفاد منه للجهاد في سبيل الله، أو الآلة الفلانية للجهاد في سبيل الله أو ما إلى ذلك، فماتت الدابة أو مات هذا العبد، ففي هذه الحالة أو أبى صاحبه أن يبيعه كذلك، فالحاصل أن القيمة قيمة هذا الشيء الموصى بشرائه ووقفه في سبيل الله ترجع إلى الورثة. لكن إن أطلق فرسا أي فرس فمثل ما قيل في مسألة العبد. نعم.
ولو وصى أن يحج أو أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة
كذلك، يعني قال أعطوا فلان يتوسم فيه الخير والصلاح ليحج عني بألف دينار فلم يحج عنه، أبى أو لم يقبل أو مات أو مرض بحيث لا يمكن أن يحج، فيرجع المبلغ للورثة، يعود للورثة يقتسمونه. إيه نعم.
وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا.
إيه نعم. الموصى له قال يا ناس الحج يكلف 500 دينار، والرجل أوصى بحجة أن أقوم بها ب1000 دينار، لكن أنا لا أريد أن أحج لأي سبب منك، فالرجل أوصى لي ب1000، 500 أحج بها و5. قل لا، إنما صحيح وأوصى ب1000 منها 500 نفقات الحج و500 زيادة لك، لكن هذه الزيادة مشروطة بأن تحج عنه، مشروطة بأن تحج عنه، فلما لم تحج عنه فلا تستحق هذه 500، لأن 500 تابعة لنفقة الحج.
ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة،
مثل ما ذكرت، يعني من الأمور التي تبطل بها الوصية موت الموصى له، أو لم يمت لكنه رد الوصية، قال أنا أغناني الله مغنين الله، قد تكون أحواله عندما أوصى له الموصي ضعيفة ومحتاج، ثم إن هذا الموصى له عفيف وعزيز نفس ويرى أن الورثة أحق منه بهذا وفتح الله عليه من الخير، إما يعني أتاه من الرزق من الأرزاق فقال أنا لا أريد هذه الوصية، فترجع إلى الورثة يقتسمونها مثل ما يقتسمون باقي التركة.
ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية.
وصى لحي وميت، فهنا في هذه الحالة الميت لا يستحق الوصية، فيكون الحي يستحق النصف كما لو كان الآخر حي، لا يستحق إلا نصفها.
ولا ترجع للورثة؟
إلا
لا أنا أقصد الميت هذا ما ترجع النصف الثاني
الوصية. هو إذا كان يعني إذا كان ميت مثل ما ذكرنا قبل، يعني كان قد مات، فأصلا يعني تبطل الوصية في حق الميت، فيكون النصف، يعني مثل ما مثلنا سابقا أوصى لفلان وفلان، فلما أراد الوصي أن ينفذ الوصية وجد أحدهما حي والآخر ميت، فتبطل في حق الميت، ولا يقول الحي لا أعطوني حق الميت والوصية كلها لي، يقول لا، هو إن لما قال بينك وبين فلان إنما هي على نصفين، لك نصف وله نصف، فلما تبين لنا أن الآخر قد مات قبل الموصي فلا يستحقها ورثة الموصى له، لا يستحقونها، فترجع إلى ورثة الموصي، بينما لو كان تبين موته بعد موت الموصي فورثة الموصى له أحق بها، والوصية الآخر لا يستحقها بحال من الأحوال، فهي إما أن ترجع إلى ورثة الموصي أو ورثة الموصى له الثاني.
ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الإجازة.
نعم، لأن الوارث كما في الحديث لا وصية لوارث، فأوصى قال ثلث مالي لفلان مثل صاحب جار من أبناء العم الأقارب الذين لا يرثون، وأيضا لابن فلان، لابن فلان أو ابنة فلانة، فهنا الثلث يكون نصفين، سدس وسدس، سدس للأجنبي وسدس يوقف، إن أجاز الورثة هذا السدس للقريبة للوارث من ابن أو بنت أو غيرهما أجازوه عطيئية، لم يجيزوه يعود للتركة ويقسم عليهم مثل ما تقسم سائر التركة. نقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.